بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وقدوتنا وإمامنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار عن نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، ثم بعد. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أحييكم دوما بتحية الإسلام، تحية لجنة الكرام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطبتم دوما وطابت أنظاركم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. يسعدني أن أرحب بكم دوما في برنامجكم الأسبوعي حياة القلوب. سأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفات العليا أن يحيي قلوبنا كما أحيى قلوب بعض من عباده الصالحين والمصلحين في هذا الزمان. وباسمكم جميعا أيها الإخوة والأخوات أرحب بضيفنا في هذه الحلقة، فضيل الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله الخليوي، الداعية الإسلامي المعروف بنشاطه المميز والمشارك معنا دوما في برامجنا، سواء كان البرامج العملية الجماهيرية أو حتى البرامج التلفزيونية. دكتور خالد، حياك الله معنا في اللقاء.
أهلا ومرحبا بكم جميعا، وأنا سعيد ومسرور والله الحمد والمنة بهذه الضيافة، وأسأل ربي سبحانه وتعالى للجميع التوفيق والسداد والسعادة في الدنيا والآخرة.
آمين رب العالمين، وبارك فيك يا أبا عبد الله، وسعيد بوجودك معنا في خطر.
الله يجزيكم الخير، أنا أكثر.
كما عودتكم أيها الأخوة والأخوات أن ننتقل لكم ثلة من علماء هذه الأمة الفضلاء، مشايخها الأجلاء، دعاتها الفضلاء، إلا أننا وإياهم نتشاور فيما نطرح لكم عبر هذه البوابة، بوابة حياة القلوب. لكن يأبى إلا أن يكون موضوعنا اليوم هو موضوع الساعة، هو موضوع تلك المسارات الثابتة والمتميزة التي تتميز بها دولا عن دول، وأشخاص عن أشخاص، وأعيان عن أعيان، ورموز عن رموز. موضوعنا اليوم حول المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع، أن ترفع، نعم، ورفع الله من رفع هذه البيوت في الدنيا والآخرة. إن أول عمل قام به النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة هو بناء المسجد، تعرفون ذلك جيدا ونعلمه، وإنما أذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ولعل في ذلك إشارة واضحة وأهمية بالغة في وجود المسجد في المجتمع المسلم. من هنا أيها الأخوة تأتي مكانة هذه المساجد في الإسلام وفي المجتمعات التي نعيش فيها وأثرها على أنفسنا وعلى حياتنا وحياة أسرنا. إن حضارة الإسلام التي أقامها لا تقوم إلا التي أقامها الله سبحانه وتعالى تقوم إلا على المسجد، ولا تصلح إلا المسجد، ولا يكون لها نور إلا بالمسجد. فقد انطلقت معالم الإسلام المسجد الذي كان أول شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة. ويقول أحد المستشرقين: ما زال المسلمون في قوة ما دام معهم القرآن والمسجد، ما دام معهم كتاب الله وبيت الله وهو المصلى الذي يصلي فيه المسلمون رجال ونساء. ونحن أيها الإخوة والأخوات في حدث عظيم وفي مناسبة جليلة في قطر، نحن أيها الإخوة والأخوات نعيش معلمة ومفخرة أخرى تضاف إلى مفاخر العز والمجد والكرم، مفخرة تجعل الزائر لدولة قطر هنا أيها الإخوة وكأنه أمام لوحة خطت بيد رسام بارع مبدع في تناغمه للألوان وتوزيعه لتشكيلات الجمالية، فأبهر، نعم، أبهر الجميع، أبهرنا نحن القطريون، وأبهر المسلمين وأبهر المسلمات في تناغم تلك الألوان وفي تناسقها. إنها معلمة جامع الإمام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب، التي أضيفت التي إذا ما أضيفت إلى معلمة فنار مركز قطر في الثقافي الإسلامي وأختها التي بجوارها متحف قطر أو المتحف الإسلامي، شكلت مع بعضها كيانا فريدا في بنائه أولا ثم في أهدافه ورسالته ثانيا. فالمتحف الإسلامي مدخل للجميع، نعم أيها الأخوة، منفتح على الجميع، والمركز الثقافي فنار محطة لمن أراد أو من زاد شوقه لمزيد من معرفة حضارة الإسلام وخصائص الإسلام ومبادئه السمحة. والجامع جامع الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب مستقر ومنتهى المؤمنين العاملين بمقتضى تلك المبادئ. فجزى الله عنه فجزى الله عنا قائدنا وراعي نهضتنا حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والذي افتتح قبل سويعات هذا الجامع المبارك، والذي ما فتأ سموه يدعم مسيرة الأمة الإسلامية وكل يشهد له بذلك ويحفظ للدولة كيانها العربي والإسلامي من خلال ترسيخه لدعائم الهوية وركائز الانتماء لتاريخنا العريق وجذور حضارتنا الرصينة والأصيلة والثابتة بإذن الله سبحانه وتعالى. نغتنم هذه الفرصة للأخوة في هذه المناسبة لنقف مع بيان هذه المساجد ودورها في الإسلام وأيضا أدوارها الحضارية في صيانة كيان الأمة وأخلاق أهل المسجد ومن الذين يعمرون تلك المساجد، مع فضل الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله الخليوي الضيف الدائم معنا في بعض من حلقات حياة القلوب والدائم معنا في برامجه في دولة قطر. مرة أخرى حياك الله.
حياكم الله، يا مرحبا.
اليوم احتفلنا
الحمد لله
بافتتاح أكبر الجوامع، جامع الدولة، جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب في قطر. تعيش هذه الأيام قطر هذه الفرحة بأن سمى أمير قطر هذا الجامع باسم رمز من رموز الأمة الإسلامية ومجدد من مجدديها في هذا الجانب، ونعيش أيضا غمرة اليوم الوطني الذي أسس فيه الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني مؤسس دولة قطر رحمه الله رحمة واسعة، هذه الدولة الفتية المباركة، الدولة المشرقة بأنوار الخير على العالم أجمع. وفي غمرة هذه الفرحة تفضل كما ذكرت سمو الأمير بافتتاح هذا الجامع بحضور كبير وغفير في هذا الجانب، وأنتم تجمعون بين الحدثين فضل الشيخ، ماذا تعلقون على ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأولا أنا أعلن تشرفي بالحضور إلى قطر في ثنايا هذه الفرحة وهي افتتاح هذا الجامع العظيم. الأمر الثاني أن أكون ضيفا بين يدي أخي الشيخ عايد جزاه الله خيرا. النقطة الثالثة أنبه إلى عظيم اختيار عنوان هذا البرنامج حياة القلوب، ووالله العظيم إن صلاح المجتمعات والأسر والمؤسسات والأحزاب والدول بصلاح هذه القلوب، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا إياها مختصرة، إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ووالله العظيم ما حصل هذا الاضطراب العظيم في دولنا الإسلامية، هذا الظلم العظيم المتتابع على إخواننا في سوريا وعلى إخواننا في اليمن وعلى إخواننا في العراق وعلى إخواننا في دول شتى، إلا بسبب فساد في القلوب، إلا بسبب فساد في القلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم وإنما ينظر إلى قلوبكم، فأنا أشد على عنوان هذا البرنامج. المسألة الثانية، نعم، هذا سبب فرحة، هذا سبب اغتباط أن يفتتح جامع كبير يرعاها المسؤول الأول في الدولة جزاه الله خيرا. افتتاح الجامع هذا بحد ذاته هذا مما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. في الرواية الثانية، من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه، ولو كعش قطاه، يعني ولو كان صغيرا هذا المسجد بنى الله له بيتا في الجنة. المسألة الثانية، تسميته باسم المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذه لها دلالات عظيمة. قبل تقريبا 4 أيام أو 5 أيام أرسل لي مدير المساجد الشيخ المهندي يبشرني بتسمية الجامع بالشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهذه لها دلالات تربوية ودلالات اجتماعية ودلالات سياسية، يعني دلالاتها ليست للدولة فقط، دلالتها حتى للدول الأخرى. كم سيكون هذا الجامع أو تسميته سببا للالتئام الخليج العربي، للالتئام الدول الإسلامية، وأنهم على منهج واحد وأنهم على صف واحد في ما يتعلق بالتوحيد. تسمية الجامع بالشيخ محمد بن عبد الوهاب هذا فيه تكريم لهذا الرجل ومكافأة لهذا الرجل الذي بذل في وقت قل فيه الباذلون وخالف عشرات مئات آلاف من الناس الذين كانوا على شركيات وعلى خرافات وعلى خزعبلات حتى نصره الله سبحانه وتعالى. تسمية الجامع باسم الشيخ محمد بن عبد الوهاب هذا فيه رد لبعض الظلم الذي وقع عليه. كم من الناس يسب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أو يتهم كما يحصل الآن، هؤلاء وهابيون ثم يقرر على كلمة وهابيين عنادا لهم، عداء لهم، اعتقالا لهم، ذبحا لهم، وما درى ما هي الدعوة الوهابية، ويظن أن الدعوة الوهابية دعوة مستقلة عن الإسلام. ولو قرأ، وهذا حصل لبعض الناس لما اختبروا وأعطوا كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بدون بدون الاسم قالوا هذا الكتاب الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مثل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل له هذا محمد بن عبد الوهاب الذي تسبه وتلعنه وتعادي الناس وتفاصل وتوالي وتعادي من أجله. فلا تعطي عقلك الآخرين، هم يخططون ويقررون وأنت الذي تنفذ فقط. فليكن لك قوة في شخصيتك وتميز في قرارك، وهذا ترى على مستوى حتى الجماعات. يعني أحيانا لا تلوم أشخاصا بدائيين يكرهون دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ما دروا سمعوا كلاما فقالوا، لكن أحيانا تلوم أناسا مثقفين، تلوم جماعات موجودة في العالم الإسلامي، تلوم مؤسسات رسمية في العالم الإسلامي، تلوم دولا رسمية في العالم الإسلامي تعادي هذه الدعوة ولو كلفوا أنفسهم. يعني الحمد لله الشيخ محمد بن عبد الوهاب ليس فكرا في ذهنه مات فمات هذا الفكر به، موجود له مؤلفات، موجود له آثار، موجود له تلاميذ، فيمكن الاطلاع على هذه الآثار حتى تحكم. جميل. وتكون قريبا من هذا الحكم.
جميل. هنا ذكرت بعض الدلالات فضل الشيخ لهذه التسمية، تسمية الجامع والروابط فيها، أثر هذه الدلالات على الأجيال القادمة، أثر هذه الدلالات على ترسيخ معاني الانتماء والولاء والبراء في هذا الجانب، ترسيخ هذه الدلالات بشكل أو بآخر، ماذا تعني للأمة الإسلامية وتعني للأجيال؟
أنا أقول أولا دول الخليج، دول الخليج مثلها مثل غيرها مستهدفة، يراد من دول الخليج أن تنفصل، أن تضعف قوتها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يائس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. هناك من يحرش سياسيا اقتصاديا بين دول الخليج. فأقول ظهور تسمية الجامع بالشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، هذا يعني جزءا من رأب الصدع ورسالة لبقية دول الخليج أنه محمد بن عبد الوهاب ليس لكم وحدكم، محمد بن عبد الوهاب لنا جميعا، محمد بن الوهاب قدوة لنا جميعا، محمد بن عبد الوهاب يجب أن يكون سببا للاجتماع لا سببا للافتراق والاختلاف. إن تسميتنا بمحمد بن عبد الوهاب يعني أن على نفس المسار الذي تسيرون عليه، أن نهج الدعوة السلفية الخالية من الخزعبلات والخرافات المتجردة في التوحيد لله سبحانه وتعالى، التي نحاول قدر المستطاع أن يهيمن الشرع الإسلامي والتوجه الإسلامي على ذلك. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قل مثل ذلك من الناحية للشباب أن تسمية الجامع باسم الشيخ محمد بن عبد الوهاب لعله يدعو الشباب إلى قراءة هذه الشخصية، وهل تستحق فعلا هذه الشخصية أن يسمى أكبر جامع بالبلد، وهناك عشرات المقترحات من التسميات، لما لا يسمى باسم جد من أجداد الأسرة الحاكمة، لما لا يسمى بمن مثل الدولة في مثلا مسابقة رياضية أو مسابقة اجتماعية أو مسابقة، لماذا اختاروا هذا الرجل؟ هذه دعوة إذن إلى قراءة سيرة هذا الرجل، كيف بدل من أجل هذه الجزيرة؟ وقل وهذه زيادة يستأنس بها. قل كذلك أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يحمل كذلك النسب الذي يحمله ملاك ورؤساء هذه الدولة.
نعم. طيب فضل الشيخ، يعني نخرج قليلا عن هذا الموضوع وهو في نفس الموضوع.
جيد.
نحن في غمرة هذه فرحة، لو تذكرنا شيء أو شيخنا فضل الشيخ أمر فطري ونحن نعيش مع افتتاح هذا الجامع، أيضا ذكرى المؤسس، مؤسس دولة قطر الشيخ جاسم بن محمد الثاني، والذي دعم وساند ووصى وصى أبناءه باقتفاء أثر هذا المجدد وكل أتباعهم وكل من هم تحت أيديهم وكل من يعني يؤثرون عليهم في هذا الجانب، ألا وهو الآن حب الوطن في هذا الجانب. يعني كيف يكون حب الوطن ومقتضيات هذا الحب في ترسيخ وصايا الأجداد؟
نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج أولا أرغم إرغاما على الخروج من بلده الذي عاش فيه 40 سنة أو أكثر من ذلك، وخرج بعض الصحابة يعني يجر رداءه ومعه الحزن والكآبة أن يخرج من بلده. لماذا أخرج من بلدي؟ ما الذي فعلت لبلدي حتى أطرد منه؟ كان الأولى أن أبقى في بلدي.
صحيح.
فأنا قصدي أن الصحابة كانت قلوبهم قد تشربت بحب مكة التي آمنوا بها
وعاشوا فيها وترعرعوا فيها وكان لهم مواقف فيها،
ومع أنهم ذهبوا إلى المدينة وما زال شوقهم إلى مكة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقف في منطقة يقال لها الحزورة، ثم التفت إلى مكة وقال والله إنك أحب البقاع إلى الله وإلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت ثلاث يعز الصبر عند حلولها ويذهل عنها عقل كل لبيب: خروج اضطرار من بلاد تحبها وفرقة إخوان وفقد حبيبي. إذن حب الوطن هذا أمر فطري، هذا وطنك الذي عشت فيه، فما بالك إذا كنت عشت فيه أجمل أيام حياتك، عشت فيه تطورك، عشت فيه تغيرك، عشت فيه انتقال فكرك إلى الأفضل، عشت فيه تصحيح أخطائك، عشت فيه توجهك وتصحيح العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، فلا شك أنك تحب هذا البلد، فضلا عما في هذا البلد من أحبابك وأصحابك وأقاربك، فضلا عن الأطلال، والإنسان بطبعه يحب هذه الأطلال وتذكره أياما خالية: ما في وقوفك ساعة من باسي، نقضي حقوق الأربع الأدراس، فلعل عينك أن تعين بمائها والدمع منه خاذل ومواسي. نعم. فأقول لكن ينبغي أن يدرك ما يتعلق بالوطن الشعوب والرؤساء. الشعوب يجب أن تحافظ على الممتلكات والمرافق والتي تقيمها هذه الدول، والدول يجب أن تعرف يقينا أن هؤلاء الشعوب لن يحبوها المحبة الحقيقية أولا إلا إذا ساروا على المنهج الذي يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه، لأن من سار على المنهج الذي يحبه الله ويرضاه أحبه الله وبعث له القبول في الأرض، إذن سيحبه هذا الشعب. الشيء الثاني، لابد أن تقدم يعني ما هي مهمة الدول كحكومات: حماية البلاد، تسيير الناس على المنهج الشرعي، العدل بينهم، تقديم الخدمات لهم، تقديم الخدمات لهم على أنها لهم لا أن الدولة تمن عليهم بهذه الخدمات. بمثل هذه الطريقة فعلا يكون هناك محبة صادقة متبادلة ما بين الحكام وما بين الشعوب.
هنا في أمر مهم جدا أيضا عن أهم، يعني ونحن نتحدث عن حب الوطن وعن تلك الجوامع، سندخل في موضوع جوامع المساجد بعد قليل، ولقد يعني عمت الفرحة في البلاد في افتتاح مثل هذه الجوامع الكبيرة التي سيعمرها المؤمنون والمؤمنات.
نعم،
وقد يعني سمعت وتأكدت من أخي الشيخ محمد محمود مدير الدعوة أنه سيكون هناك كرسي علمي كل أحد في هذا الجانب، وهذه من المشارات لطلاب العلم ولطلبة العلم يزيد أن يستزيد في العلم الشرعي وغيره في هذا الجانب. فضل الشيخ، ماذا عن أهمية الولاء هنا، أهمية الولاء لولاة الأمر الذين عرفوا بين شعوبهم بالعدل؟
نعم.
وعرفوا بين شعوبهم بالقسط في هذا الجانب، والسعي الدائم لمصالح شعوبهم والنصح لهم والأمانة لهم في هذا الجانب، والسعي لمصالح البلاد بما يرضي الله سبحانه وتعالى ويرضي النبي صلى الله عليه وسلم، ما مقتضيات هذا الولاء أيضا؟
جيد. يعني حتى في المنطق، والشرع لا يأتي إلا بالمنطق، لا يمكن أن تقوم أسرة واحدة في بيت عبارة عن خمسة أشخاص إلا بمسؤول لهم يواليه بقية الأفراد حتى تنتظم الحياة، فما بالك بحي كامل، ما بالك بقبيلة كاملة، ما بالك بدولة فيها مئات الألوف من الأشخاص، فيها مئات المؤسسات الاجتماعية والتربوية السياسية في العلاقات الدولية. لا بد من شخص يرتضى ويوالى هذا الشخص، يوالى في الحق وينصح إذا أخطأ. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في المعروف، والله عز وجل ذكر بعد طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد طاعته طاعة ولي الأمر: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذا لم يكن هناك طاعة كيف سيسير الناس؟ يعني ما فائدة أن أكون أنا الأمير لكم في هذه الرحلة أو المسؤول يعني في هذه الدائرة الإعلامية التي نعيشها الآن؟ المدير إذا لم يكن يطاع بالحق ما الفائدة من كونه مديرا؟ ما معنى أني مسؤول أنا عنك؟ ما معنى أني أنا الوزير لهذه الدائرة إلا أن أطاع بالحق، وإذا رؤي مني قد أخطأت أناصح، يذكر لي البديل، يبين لي أسباب الخطأ. إذن لا بد من عقد الموالات والمعادات، الموالات لمن يستحق الموالات والمعادات لمن يستحق المعادات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على هذه القضية، حتى قال إذا سافر ثلاثة فليؤمروا واحدا عليهم. سافروا ثلاثة، فما بالك بشعب 10 ملايين، 20 مليونا، 30 مليون؟ لابد من وجود أحد يطاع. ثم ما حصل من الصواب يشكر عليه ويدعى له ويساند، وما حصل من الخطأ
يناصح.
لا
يسلوب النصيحة.
نعم.
الحكيم.
نعم، أحسنت.
طيب هذا الشيخ، يعني نحن نعود مرة أخرى للحديث عن هذه الفرحة العامرة التي تعم قلوب الشعب القطري والمسلمين أجمعين في افتتاح وتدشين جامع الإمام المبجل المجدد محمد عبد الوهاب هنا في قطر وفي الدوحة تحديدا، وهو أصبح معلمة من معالم دولة قطر الواضحة والبينة في هذا الجانب. لو نبدأ بالحديث عن أهمية المساجد في الإسلام، أهمية المساجد في الإسلام، ما هي تلك الأهمية البالغة في إنشاء المساجد؟ قد ذكرتم جزء من ذلك، ولكن نؤكد عليها في سعي الناس لبيان أهمية هذه المساجد ودورها في تنمية تلك المجتمع.
يعني يمكن ثلاث نقاط تبين هذه الأهمية. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم يهاجر من مكة إلى المدينة. لما أول ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يبني المسجد؟ لما بيوته أو يبني المحاضن التربوية أو يصلح العلاقة مع الأطراف الأخرى المعادية له؟ لا، يبني المسجد المنطلق، لأن المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني بدون مبالغة كل شيء، الاجتماعات فيه، السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، مقابلة الوفود، من كان عنده مشكلة اجتماعية أو تربوية يأتي إلى المسجد يستفسر من النبي صلى الله عليه وسلم، انطلاق الجيوش من المسجد. فكان المسجد بحق كل شيء، هو الجامعة. ترى
جميل هذا السؤال، جامع يعني طريقة أنه يكون جامعة في هذا الجانب، ويعني ديوان متكامل، ويعني خلينا نقول يعني دولة متكاملة، المسجد.
نعم،
كيف
صحيح.
ذلك
هو المنطلق. وترى الجوامع في بداية العصر الإسلامي كانت بهذه الطريقة. جامع الأزهر، ما الذي جعله يتحول إلى جامعة؟ لكثرة النشاط الموجود فيه تحول إلى جامعة، وصار يخرج منه الأطباء والمهندسون والمحاسبون والعلماء والمفكرون. وفي أصله جامع الأزهر، لأنه عرف في بداية الأمر، وإن كان حصل ضعف للجامع الأزهر في فترات من التاريخ أو حصل له إضعاف في فترات من التاريخ، لكن هكذا ينبغي أن يكون الجامع. الأمر الثاني، لماذا يرتب النبي صلى الله عليه وسلم على بناء الجامع أو المسجد حتى ولو كان صغيرا جنات النعيم؟ يعني إلى هذه الدرجة بناء المسجد غال وعالي عند الله سبحانه وتعالى وهام؟ نعم، يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن تبنى المساجد حتى يأتي الإنسان إليها فيدخل فيها فيخرج من المسجد بغير الصورة التي دخل فيها. ما بنيت المساجد، وهذه نقطة الآن عنت في ذهني، ما بنيت المساجد الحقيقة ليدخلها الإنسان كما يحصل في بلاد الإسلامية لتصوير الجماليات البنائية؟ لا، أنا أريد أن أدخل وعندي ظلم لزوجتي، وعندي بخل في إنفاقي، وعندي تدليس في بيعي وشرائي، وعندي ظلم لمجتمعي، فأقابل ربي سبحانه وتعالى في هذا المسجد، أدعوه، أستغفره، أنيب إليه، وأتوب إليه، ثم أخرج من هذا المسجد، من هذا المكان المليء بالروحانية، وقد قررت أن أعيد الحقوق إلى أصحابها. هذا هو الحكمة الأساسية من بناء المسجد. ولذلك نحن نقول بناء المسجد بناءان، وما حصل من بناء المسجد جامع محمد بن عبد الوهاب حصل البناء الأول، وهو بناؤه وتشييده وتهيئته للصلاة وللبرامج. يبقى البناء الثاني، هذا مطروح على الناس، يجب أن يعمروا هذا المسجد بالصلاة، وأن يعمر هذا المسجد بالمحاضرات. وأنت قلت قبل قليل سيكون هناك كرسي لأحد العلماء في كل يوم أحد، أنا أقول ويأتي يكون هناك كرسي آخر للنساء للحضور في هذا الجامع،
وتكون مكان للنساء. نعم، مكان كبير جدا للنساء.
جيد، أنا أقول لا مانع من أن يكون المتحدث من الرجال ويسمعنا النساء، ولا مانع أن يكون هناك انفصال ما بين المحاضرات كما في بعض الجوامع، يكون أربع محاضرات في جامع لا يشكل هذا العدد على هذا العدد، محاضرة أو محاضرتان للنساء من بعض المتمكنات في ذلك.
أحسن الله، شوف أنا في عبك الدنيا والآخرة.
آمين.
هنا طبعا المسجد له دور في حل إشكاليات كثير من المشاكل الاجتماعية في المجتمع، والدور هذا منوط برسالة المسجد أصلا، وارتباط الناس بالمسجد، وأيضا يعني تعلق الناس بالمسجد في هذا الجانب. ما هو الدور التنموي أو الدور الاجتماعي الذي يمكن أن يبنيه المسجد في هذا الوقت بالذات، ومع أيضا ما يعانيه كثير من الناس الآن من إشكاليات اجتماعية أو نفسية أو قص على ذلك من الإشكاليات التي طرأت على الساحة بعد أن تفككت بعض الأسر بسبب تلك التقنيات التي لم توجه التوجيه الصحيح ولم تستعمل الاستعمال الصحيح في وقتنا الحاضر؟
يعني أنا أتوقع أنه أقرب اقتراح ممكن أن يقام به لمشاركة الناس في علاج مشاكلهم الاجتماعية والتربوية والشرعية أن تقام هناك مراكز، وأظن أن المسجد من الحجم بقدر كافي أن يقام هناك بعض الغرف، بعض الأماكن لاستقبال الاستشارات. سواء الشرعية أو التربوية أو الاجتماعية، سواء حضوريا أو على الأقل بمجرد التلفون، ولا مانع أن يفرغ بعض الاجتماعيين وبعض المستشارين لمناشط لهذا المسجد في كل يوم أحد أو اثنين أو ثلاثة، يختار لهم أيام ويتواصلوا مع الناس ويسجل هذا النشاط باسم جامع الشيخ محمد بن عبد الوهاب. بل أنا أملي، ويا ليت يسمعنا أحد من الإخوان المسؤولين عن المسجد، أي نعم، أملي أن يكون المسجد له يعني مع نشاطات المسجد يوازيه النشاط إعلامي، بحيث يصبح نشاطات المسجد كلها منقولة عبر تلفزيون أو شاشة خاصة بهذا المسجد. الآن ترى في القنوات الفضائية إذا بحثت تجد مثلا قناة فضائية خاصة بمتابعة الجمال، الجمل كيف قعد والجمل كيف قام والجمل كيف ركض، والله المسجد أحق بمثل هذه القناة. أشخاص معينين نشاطهم يسير جدا، أقاموا قناة، وهذه القناة موجودة لقراءة قرآنه وكذلك أناشيده. يا أخي جامع تتضمنه الدولة، فليكن هذا الجامع له شاشة على التلفزيون اسمه شاشة الشيخ محمد بن الوهاب أو جامع قطر، وكل المناشط سواء المباشرة أو الأرشيفية الموجودة في هذا الجامع
تبث
في هذا الجامع.
فكرة جميلة جدا إن شاء الله، ولعل الإخوان المسؤولين يعني.
وأنا مستعد أن أشارك بشيء من المال، أنا لست تاجرا لكن سأشارك ب100 ريال قطري للمناشط لنقل.
جزاك الله خير.
نعم، ربما ريال سبق.
أكيد أكيد. طيب، هل تحضركم بعضا من ملامح أو معالم فضل الشيخ؟ نحن الآن نتحدث عن هذا الجامع الكبير، وهذا السبب الذي خصصنا له هذه الحلقة، حلقة عن جامع هذا الجامع. جامع طبعا في قبل أن يفتح الجامع أنا والمخرج عبد الله الحرمي وإدارة التلفزيون جعلنا هذا الديكور كما ترون أيها الأخوة المشاهدين، هو عن جامع قطر، عن جامع الإمام محمد عبد الوهاب هذا المجدد. لم أكن أعلم أنه سيسمى بجامع الإمام محمد عبد الوهاب، كنا نسميه بجامع الدولة مفخرة لنا لأنه أكبر جامع في قطر في هذا الجانب. فيأتي قائدنا وسمو أميرنا حفظه الله ورعاه فيسميه باسم علم ورمز من رموز هذه الأمة الإمام محمد عبد الوهاب، وهو فخر لنا جميعا وعز لنا ومجد لنا في هذا الجانب. فضل الشيخ، يعني هذا الجامع الآن الذي سيعد منارة كما ذكر سمو الأمير في كلمة قبل قليل للعلم والدعوة والإصلاح في هذا الجانب. لكن في المجال الآخر، هل تحضركم بعض من ملامح ومعالم مخططات بعض ممن استهوت أنفسهم الهوى والضعف وانحلوا وتوجهوا إلى عبدة القبور ووضع الأضرحة على المساجد كما هو في دول قريبة منا أيضا في هذا الجانب، وتعظيم القبور والأضرحة وقص على ذلك كما ذكر خطيبنا الشيخ محمد المريخي في هذا الجانب؟ هل هناك من معالم ومخططات لإبعاد المسجد عن حياة الناس ومحاصرته والتالي السعي في خرابه في هذا الجانب؟
نعم فيه، ونقولها بكل صراحة ومرارة فيه، وفيه من يمارس هذا الدور من خارج الدائرة الإسلامية، من خارج دائرة الأصدقاء، وفيه من يمارسها بجهل أو بقصد أو بغير قصد من داخل الدائرة. يعني هناك مساجد أصلا تقام لغير الله سبحانه وتعالى، كما حصل في مسجد الضرار الذي أراد المنافقون أن يقيموه إرصادا لمن حارب الله ورسوله، وقالوا يا رسول الله تعال صلي في هذا المسجد حتى يضفي عليه شرعية، وهم ما أرادوا بهذا المسجد إلا أن يجتمعوا فيه كأننا نجتمع داخل المسجد، وهم يخططون لي هدم الإسلام من 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 جذوره بالخفاء. فهناك مساجد تقام لغير الله سبحانه وتعالى، أحيانا مساجد تقام ثم تقام لله ثم ينحرف تنحرف مهمة المسجد، فيكون هذا المسجد يبنى على قبور أو تدخل القبور فيه، وتصبح مع الأيام، لأنه يحصل أحيانا ممن هم من أهل التوحيد محبة لأبيهم، محبة لقائدهم، محبة أن يجعلوا قبره في المسجد، يظنون أنهم يقدمون له الخير وقد أخطأوا في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، قال قبل أن يموت لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفتوى أهل العلم من أهل السنة والجماعة أن القبر إذا جاء على المسجد فإن القبر ينبش، وأن المسجد إذا أقيم على القبر فإن المسجد يهدم. الأفضل أن تقبر الشخص في مقبرة أو في مكان بعيد عن المسجد. وإذا أردت الخير لوالدك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وأموالك تساعد ولله الحمد في الصدقة الجارية، علم ينتفع به اطبع من الكتب والمؤلفات الشيء العظيم، أو ولد صالح يدعو له. أنا رأيت قبور بعض رؤساء الدول أهله من أهل الخير وأشير عليهم بإشارة خطأ أن يجعلوه داخل المسجد وأحذروا الورود يوميا لوضعها على القبر. والله العظيم هذا لا يؤثر على من في داخل القبر بدلا من هذه الورود التي تكلم
له
نعم الملايين
له
اجعلوها
ربما يثم نعم على ذلك ويأتيه من بدل تأتيه الحسنات تأتيه السيئات
نعم
وهو
بحاجة إلى الدعاء الحقيقي حتى أصبح معلما للتصوير من المسلم وغير المسلم. فقل اجعلوها في الفقراء والمساكين والمعوزين مئات الناس عندهم فشل كلوي مئات الناس يحتاجون إلى زراعة كبد اجعلوها في هذه أقرب يعني نفعا لأبيكم من مجرد الورود خاصة أنه بعد سنة سنتين كما هو المعتاد يذهب هذا الجسم والأصل هو هذه الروح. بعض المساجد داخل دائرة الأصدقاء حصروا دور المسجد فأصبح المسجد للصلاة فقط بل في بعض المساجد تؤكد الوزارات المعنية بأن المسجد يفتح من قبيل الأذان إلى بعد الصلاة ثم بعد ذلك يغلق. طيب من أراد أن يأتي للمسجد ليقرأ من ضاق صدره صحيح. وأراد أن يوسع صدره في هذا المسجد كما حصل لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما حصلت مشكلة بينه وبين فاطمة زوجه رضي الله تعالى عنها وأرضاها ما وجد مكانا يأوي إليه
إلا
بيت الله سبحانه وتعالى حتى جاءه النبي صلى الله عليه وسلم قال قم أبا تراب وبناء عليها لقب علي بن أبي طالب بأبي تراب. إذن حصروا المسجد في مجرد الصلاة بل لو بعض المساجد لو جلست خمس دقائق بعد الصلاة تريد أن تقرأ وردك لطردك مؤذن المسجد أو المشرف والقيم على المسجد.
وهل هذا عفوا الشيخ اسمح لي يعني إن شاء الله صح التعبير أناقشك في هذه المسألة نقاشا يليق بمقامك يعني هل هذا التصرف صحيح؟ يعني الآن معظم وزارات الأوقاف تقوم بهذا الدور حفاظا على نظافة المسجد ومكانة المسجد من بعض الإشكاليات وبعض الأمور التي يمكن تحدث في المسجد في هذا الجانب. فما هي الضوابط؟ ما هي الضوابط التي يمكن أن تكون في هذا الجانب ورسالتك إلى كل وزارات الأوقاف في عالمنا الإسلامي في هذا المنطقة؟
يعني أنا أقول ممكن هذه المشكلة الآن عندنا مطلب فتح المسجد على وعندنا مشكلة تقذير المسجد من بعض الأشخاص فما أجمل أن تطرح هذه القضية يعني في ورشة عمل ويوجد لها حل على الأقل إن لم أستطع أن أفتح المسجد خلال 24 ساعة فأزيد من فتح المسجد. غالبا الناس ما يأتون المسجد في فترات في غير الصلاة لكن بعد الصلاة بدلا من أن تقول له خمس دقائق اجعلها ساعة وقبل الصلاة افتح المسجد قبلها بساعة. بعض المساجد في أحياء أعرف أنه ما يأتيها أحد لكن بعض المساجد في الأسواق والناس عليها كثير إذا احتاجت لا مانع يعني كهذا الجامع الكبير والله الحمد والمنة هذا سيكون له طاقم من الموظفين طاقم من الحرس طاقم من القيمين عليه المشرفين عليه فلأجعله مثل يعني بعض المساجد التي مفتوحة دائما ما نشبهها بالحرم كأنك في الحرم
صحيح.
كأنك في الحرم لأن النشاط فيها
دائم. وهذا نعم. وسيكون جمع الإمام محمد عبد الوهاب على هذا النحو إن شاء الله وعلى هذا المسار بإذن الله الحي القيوم. اسمح لي الشيخ أخذ مجموعة من الاتصالات التي انهمرت علينا وهي دعوة لمن لدعاتنا لمشايخنا للدعاة للعلماء المراد أن يشارك معنا في الاحتفاء بهذا الجامع جامع الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب فحيا هلا به. ولعلنا نبدأ بأول المتصلين معنا الأخ إسماعيل من بلجيكا. إسماعيل حياك الله.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
تفضل يا إسماعيل. بارك الله فيكم على هذه الاستوديو الجميل وعلى هذه المقدمة الجميلة.
بارك الله فيك.
نريد أن ننبه على الشيء الواحد فهو يوجد هناك في بلجيكا الحزبيون الذي يسب محمد بن عبد الوهاب كما تفضل الشيخ حفظه الله ونحبه كثيرا.
بارك الله فيك.
نحن كيف أقول لأن عندنا مشكلة كثيرة على محمد بن عبد الوهاب لأن ما يحبه كثيرا وهناك بعض من المساجد ينبهون على التوحيد محمد بن عبد الوهاب وفرصة جميلة للتقدم على هذه عفوا على اللغة العربية.
لا تفضل أخوي إسماعيل تفضل خذ راحتك.
لأن التوحيد هو واجب في الإسلام وهو أفضل العمل الذي الإنسان يجاهد معه لأن الإنسان إذا اجتهد في هذه التوحيد وهو يعتقد أنه الإسلام أصح من الإنسان أن يعامل بغير التوحيد هل هو صحيح ماذا أقول؟
نعم.
لأن طيب. قرأت الكتب كثيرة. نعم. من محمد عبد الوهاب والوهابيون كذلك. فيجب الإنسان أن يستفيد كثيرا من محمد بن عبد الوهاب.
نعم.
لأنه يجاهد على الشرك وعلى كل الإنسان الذي. نعم.
نعم. رسالتك الجميلة من بلجيكا وصلت إلى المشاهدين هنا عبر الأثير، وأشكرك على هذه المداخلة، وأسأل عز وجل أن يجعلك مباركا وأن ينشر بك رسالة التوحيد في بلجيكا، وأنت وإخوانك العاملين على نشر رسالة التوحيد. سراب من السعودية، تفضل يا سراب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا أحب أن أشكركم على هذا البرنامج الرائع، وأنا دائما من المتابعين لهذا البرنامج.
جزاكم الله خير.
ثم أشكر دولة قطر على ما بذلته من جهود في سبيل نشر الدعوة الإسلامية. شكر وتقدير أيضا لمن قام على بناء هذا المسجد. والله من زمن ونحن نتمنى أن تبنى مثل هذه المساجد باسم هؤلاء المشايخ. يعني في الفترة الأخيرة ظهر هناك جدال يعني كثير حول الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وأتمنى من كل قلبي يعني ليس من دولة قطر فقط بل من جميع الدول الإسلامية توضيح منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فهو من أجل المشايخ الذين عرفوا كيف ينشرون الدعوة الإسلامية بشكل صحيح ردا على الشيعة الذين يسبون ويطعنون في الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ثانيا أحب يعني أن أنصح كل دولة إسلامية ألا تستمع لما يقال من كلام تجاه المسلمين أو السنيين بالذات. الآن يحصل غزو فكري للدول الخليجية بالذات، حصل في دولة الإمارات، في دولة الكويت، أتمنى ألا يطال هذا الغزو دولة قطر. فأنا من أشد المعجبين بتلك الدولة الرائعة وأتمنى لها كل التوفيق، وسوف أتبرع بمبلغ من المال لهذا المسجد، وأتمنى أن يكون يعني أن يجعل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في موازين حسناتي، خصوصا وأنا مصابة بالعين، وأتمنى منكم أن تدعوا لي إن شاء الله.
نعم، ابشري بخير.
وعندي كلام كثير سراب، لكن يعني لا اريد ان اخذ يعني وقت البرنامج.
اختي سراب، انا اشكرك على هذه العبارات الجميله، ولعلنا يعني من خلال ما فتح الشيخ في قضيه التبرعات نحن سنحيلها ان شاء الله الى جوامع جديده في شتى بقاع الارض تحمل اسم هذا الامام باذن الله ان شاء الله، ولعل بعض المؤسسات التي في جنبات السعودية أو حتى هنا في قطر ستقوم بهذا الدور إذن إن شاء الله. وأبشركم من الجامعة يعني مكفول من جهات متعددة، وقد انتهى هذا الجامع بشراقته وبأيضا تكامله بأيضا حداثته، وأيضا سيكون له في الفترة القادمة بإشراف وزارة الأوقاف القطرية العديد من البرامج إن شاء الله التي أنتم ستستضيفون وغيركم فيها بإذن الله إن شاء الله قريبا في القريب العاجل. تفضلي أختي سراب.
إذا لدي مداخلة صغيرة لو سمحت.
تفضلي.
لدي مداخلة صغيرة شيخ الفاضل.
تفضل.
يعني أريد منك أن تنصح جميع المسلمين عند دخول المساجد عليهم بالتزام النظافة. والله يؤلمني كثيرا عندما أشاهد بعض الأسواق ويعني نظيفة أنظف من المساجد. يعني ما الذي يمنع المسلم عندما يدخل مسجدا أن يأخذ في عقله أن المسجد أهم مكان للتواصل بين العبد وربه؟ لماذا نجعل المساجد مكان لرمي القاذورات؟ والله
وصلت عندما نعم أختي يعني سراب وصل يعني وصل هذا الجانب، وهو محور محورنا سنسأل فيه الشيخ بعد قليل إن شاء الله. سراب من السعودية، شكرا على هذه المداخلة والعبارات الجميلة. معنا بريطانيا، من بريطانيا أختنا مها، تفضلي مها. مها من بريطانيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مداخلتي هي في ثلاث نقاط أود من ضيفك الكريم يا شيخ عائض أن يضيف إليها قليلا من التوضيح لو سمحت.
تفضل يا أختي.
المداخلة الأولى تكلم عن المذهب السلفي الوهابي، وما أنا ذهبت إلى عمرة إلى السعودية في شهر 4 الماضي، وحرمت من دخول مسجد الرسول وزيارة قبره بحجة أنني أنا امرأة، وبكيت ووقفت أمام باب البقيع أنظر من بعيد، وحتى هناك قالوا لي اذهبي النساء ممنوع أن تقف هنا. فيعني هذا هو ما يأخذه أو تأخذه النساء على المذهب الوهابي السلفي، نظرته للمرأة. وأيضا يقال بأن هذه النظرة انتقلت إلى أفغانستان وباكستان، وأن المسؤول عنها أيضا هو المذهب الوهابي الذي أسيء ربما تفسيره فيما بعد بأن تعامل المرأة كدون. فأي يعني أرجو من الشيخ أن يوضح هذه النقطة.
أختي مها،
يعني أنت مها
من بريطانيا
في العالم.
الأخت مها تسمعيني؟
نعم
تسمعينني. أنت أرجو يعني أن تكون
لا
يعني
لا لا
بس كلمة أريد أن أعبر بها، ليس الحكم على المنهج بقضية دخول مقبرة أو حارس ربما لا ينتمي حتى أو خلنا نقول يعني ليس عنده الثقافة فيها في هذا الجانب، فأرجو أن يكون الحكم على صلب منهج. نحن تعرفين الآن وأنتم في بريطانيا هناك كثير المسلمين مسلمين بأشكالهم لكنهم لا يطبقوا الإسلام إلا باسمه في هذا الجانب، فهذه الإشكالية التي يمكن نعاني منها في قضية تشويه صورة مجدد الإسلام محمد عبد الوهاب، وليس أتى بجديد إنما هو بلغ ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم لا غير، ولعل الشيخ سيجيب على هذا الجانب في هذا المسار. النقطة الثانية أختي مها.
نعم النقطة الثانية شيخ عائض، هناك نظرة جديدة في العالم تسود الآن وهي التدمير حتى يعود المسيح، وهذه ما تقوم به بعض السياسات الغربية في تدمير العالم بما فيه العالم الإسلامي.
نعم.
ويظهر الآن هذا بطريقة جلية وواضحة في القدس، حيث تجد أن الصخرة والأقصى يعني هما من أهم المساجد في العالم مستهدفة، وحرق المساجد أخيرا في أيضا صح. في مناطق في الضفة الغربية
صحيح.
فكيف نحمي المساجد؟ والله سبحانه وتعالى قال عن البيت العتيق: للبيت رب يحميه وأرسل طيرا أبابيل عندما ذهب أبرهة الحبشي لتدمير الكعبة.
النقطة الثالثة
أيضا يجب التنويه على حماية المساجد لأن هناك منطق التدمير السائد.
كيف
اليوم وأول ما تدمر للأسف الشديد هي هذا الرمز العزيز بيت الله بيوت الله.
نعم النقطة الثالثة
وهذا كله. شكرا
شكرا أختي مها من بريطانيا. اتصال آخر أيضا. طيب نعم نقف هنا في هذا الجانب. فضل الشيخ نحن نريد أن نطلع، أنا أعرف أن تلفزيون قطر سيبث بعض من مقتطفات هذا الجامع المميز، لكنني أريد أن أسبق أنا والمخرج الكريم أخونا عبد الله الحرمي في أن نعرض بعضا من أو فيلما عن هذا الجامع جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب. فعباس بعد إذنك وإذن المشاهدين والمشاهدات تبقوا معنا في هذا العرض والفيلم عن جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب هنا في الدوحة، فابقوا معنا ونعود لكم إن شاء الله بعد أن تشاهدون هذا العرض. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين.
جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب تم بناؤه على نمط مسجد بلقبيب الذي بناه المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني في ثواب والده رحمهم الله، وهو نموذج أصيل لفن العمارة القطرية.
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار.
تأتي تسمية هذا الصرح الإسلامي باسم جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب انعكاسا لتوجه الدولة في إحياء رموز الأمة وقيمها الحضارية.
أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
يضم جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب مراكز للقرآن الكريم وعلومه إلى جانب مكتبة للإصدارات الإسلامية، ويتسع الجامع لأكثر من 30,000 مصلٍ على مساحة تمتد نحو 175,000 متر مربع.
عودا حميدا لكم أيها الأخوة والأخوات، ومرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي حياة القلوب، وها نحن نحيي قلوبكم بمعلم ومعلمة من معالم دولة قطر، وهو جامع الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. فباسم الجميع نرحب بضيفنا في هذه الحلقة فضل الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله الخليوي الداعي للسلام والمعروف. فضل الشيخ بعد هذا الفاصل حياك الله.
أهلا ومرحبا.
كنا نتحدث عن الجامع، جامع الإمام محمد عبد الوهاب، وكنا نتحدث عن بعض من الإشكاليات التي تحول حول عمارة المسجد بالمصلين وعمارة مسجد بالبنيان والهندسة المثالية، وأتتنا مجموعة مداخلات، ولعل نبدأها بمداخلة إذا سمحت لي بذلك فضل الشيخ إسماعيل من بلجيكا. ذكر أن هنالك بعض المساجد أخذت صورة مغلوطة عن سيرة الإمام محمد عبد الوهاب في هذا الجانب، وأخذت بعضا من السير المحرفة من بعض من المذاهب المنحرفة في عصرنا الحالي، ويعني لم يتصل لهم الصورة في هذا الجانب. أخونا إسماعيل يقول: ما هو الواجب وهل التوحيد الذي دعا إليه الإمام محمد عبد الوهاب هو التوحيد الذي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، ويريد أن يبينه بطريقة أو بأخرى حتى يقارن الناس بين التوحيد الخالص الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وسار على نهجه كثير من علماء الأمة، وعلى منهم ومن أبرزهم أيضا في هذا العصر الإمام المجدد محمد عبد الوهاب
رحمه الله تعالى. من أيسر ما يسهل عليك في الحكم على شخص أو على جماعة أو على دولة أن يكون لها آثار، آثار مكتوبة، آثار علمية، أن يكون لها آثار أو على الأقل تلاميذ
موثوقة.
نعم. الآن إذا أردت أن تحكم على مثلا حزب الإخوان المسلمين، حزب الإخوان المسلمين لهم آثار، لهم مؤلفات، لهم مبادئ، اقرأ هذه المؤلفات والمبادئ وسلط عليها كتاب الله سبحانه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعرف أهم قريبون من الصواب، أهم في الصواب، عندهم أخطاء في الأصل. إذا أردت أن تحكم على الاثني عشرية الرافضة مثلا، لا يهمنك ما يقال في التلفزيون، نحن نفعل كذا، عندهم آثار، عندهم مؤلفات، عندهم كتاب الكافي للكليني، عندهم كتب في التفسير، عندهم كتاب بحار الأنوار يعتمدونها وما زالوا يطبعونها، تستطيع من خلال هذا الكتاب أن تحكم عليهم، لا مجرد الكلام الإعلامي. قل مثل ذلك كمنطق، قل مثل ذلك عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يقال عنه كذا وكذا 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 وكذا، تعال اقرأ مؤلفاته، هل تنطبق عليه هذه الادعاءات أو لا؟ لأنه لو كانت القضية بالادعاء فقط لا 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 لذهب أناس بدماء أناس آخرين. إذا القضية مجرد ادعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا قاعدة شرعية عظيمة، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فقل لهذا الشخص هل تعرف مؤلفات الشيخ محمد بن الوهاب؟ إذا قال أعرفها هل قرأتها؟ إذا قال لا أعرفه قل سأحضر لك مؤلفات الشيخ، مؤلفات مختصرة، رسالة إلى المسجد، كتاب التوحيد له رحمه الله تعالى، كذلك له مجموعة من الرسائل والمؤلفات المفيدة في جانب التوحيد، فجيد أن تقدمه له هدية، ثم بعد ذلك قل له اقرأ هذا الكتاب وانظر هل الشيخ محمد بن عبد الوهاب جاء بدين غير دين النبي صلى الله عليه وسلم. والغالب في كتابات الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهو يتميز بها أن كتاباته بالأدلة الشرعية من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من كتاباته هو الخاصة، فهو إنما يملي إملاء يسيرا ثم يدلل على ذلك.
طيب فضيلة الشيخ، يعني الأخت سراب ذكرت كلمات وعبارات مؤثرة جدا حقيقة ولها أثرها في هذا الجانب، وأرادت أيضا ما هي الوسائل تقول، ولعلي أسأل بسؤالها، التي يمكن أن توضح منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب، ما هي الطرق وما هي الطرق المثلى والفضلى في هذا الجانب؟
أنا أقول على المستوى الفردي أن أقرأ في حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأقرأ مؤلفاته حتى أعرف كيف أرد على الناس، أن يكون معي مجموعة من نسخ لكتب محمد بن عبد الوهاب حتى إذا ما تكلم أحد أقول له هذا الكتاب انظر هل فيه ما تقول أو لا. هذا على المستوى الفردي. على المستوى الأوسع، مستوى المؤسسات، مستوى الدول، على الدول أن تقيم عبر الإعلام مناقشات، حوارات ما بين المتهمين للشيخ محمد بن عبد الوهاب وما بين الداعين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب حتى تتضح الأمور. يعني قناة المستقلة قامت بجهود فردية، الشيخ الدكتور محمد الهاشمي جمع مجموعة من الشيعة وجمع مجموعة من أهل السنة وتناقشوا، الحقيقة صار في تصحيح رهيب لمعتقدات كان الناس يعتقدونها تبين من خلال الحوار. نعم، فالشجاع يجب أن يكون مستعدا للحوار ويجب أن يكون مستعدا لقبول الحق حتى لو كان من الطرف الثاني، ولا يقول النقائل يا أخي أنا سني لي 40 سنة ثم تبين لي أن الحق مع الشيعة سأنتقل للشيعة، أو شيعي يقول لي أنا 40 سنة في الشيعة سأنتقل وأعلنها. نعم أعلنها، وأنك مع السنة إذا تبين لك الحق.
جميل. طيب أختمها ذكرت أن الدعوة الوهابية أو السلفية يعني تريد أن تبين من خلال محورها الأول اللي أذكره قضية أن المنهج أو منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب، يعني لعل البعض ظن أنه له نظرة خاصة للمرأة من خلال موقف حدث لها مثلا في البقيع عندما منعها حرس المقبرة من الدخول في هذا الجانب. كيف يمكن إنسان أن يستسقي المنهج بحكمه على فئة ما أو على امرأة ما بطريقة أخرى، ومن أي موقف يمكن أن يستسقيه؟ أرجو أن يوضح هذا الجانب.
يعني نقول الأخت
الدائمة معنا في برنامجنا
اسمها مها. الأخت مها، أولا المشكلة الآن في
مثقفة.
نعم، المشكلة الآن في منهج التفكير. أولا كيف عرفتي أن الدعوة السلفية ظالمة وشديدة وغليظة على المرأة؟ كيف عرفتي؟ هل قرأت ذلك في منهجهم؟ يا أخي أنا أزعم أني أنتمي إلى الدعوة السلفية، وعشرات المرات التي أخطب عن بر الوالدين وعن حقوق الأم وعن حقوق الزوجة وعن حقوق البنات، وأقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين حتى تبلغ كان معي يوم القيامة في جنات النعيم، وأقرأ أحاديث التي تتعلق بالأم واحترام الآخرين
وحرية الحوار معها
نعم والحديث معها والتلطف معها، وأن ما عندها من الخطأ لا يعني أن أسقطها، فعندها خطأ، ربما عندي خطأ قلبي داخلي في حقد دفين موجود فيه أكثر من خطأها. إذن الحل هو أن نلتقي ما دمنا في دائرة مبنية على عقيدة صحيحة، نحن في دائرة واحدة، أقدم لك الخطأ الذي عليك كهدية لك وتقدمين الخطأ الذي عليك كهدية لي، وأنصحك وأقدم لك الخير الذي عندي وتقدم لك الخير لي الخير التي عندك. الأمر الثاني كما ذكرت أنت في إجابتك السريعة لها، يعني المنهج السلفي، المنهج السلفي أو منهج أهل السنة والجماعة لا يختزل في نقطة واحدة أنه منعتي من الدخول لمقبرة البقيع. يعتقد العلماء المشرفون على مقبرة البقيع وعلى المسجد النبوي أن زيارة المرأة للمقابر لا تجوز إلا إذا كان القبر يعني على طريقها، فإنها تمر كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم حينما مر على
فقهية.
مسألة فقهية حصل فيها الخلاف، فلا تختلف فيها الأخلاق، يعني لا مسوغ لاختلاف الأخلاق بسبب الاختلاف في في الفقه وفي المسائل العملية. نعم، يعني يجب أن نبقى على الأخلاق. ثم السلفية، وأنا أتحدث عن السلفية ما أتحدث عن حزب سلفي، أتحدث عن منهج يأخذ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بكاملها، بابتسامتها، بقوتها، بلطفها، بعطائها. ومن لم يطبق هذه السيرة السلفية قولي له أنت تزعم أنك سلفي لكن في أخلاقك لست بسلفي.
أحسنت فضل الشيخ. موضوع تدمير حتى يعود المسيح وما حدث كما ذكرت أخت مها في موضوع الضفة الغربية من حرق المساجد قبل أيام من قبل اليهود الغاصبين في هذا الجانب، وكذلك أيضا تدنيس المسجد الأقصى، وأيضا هدم جزء من باب المغاربة وإعادة بناء باب المغاربة بجوار حائط البوراء، وقص على ذلك من قضايا
والأنفاق الموجودة تحت المسجد.
كيف نحمي مساجدنا ومقدساتنا؟ سؤال كبير لكن أريد إجابة.
نعم، يعني اليهود يسيرون على كما يقولون أجندة، على تخطيط، على تنظيم، على جدولة، وعندهم فكر يعتمدون عليه، وهذا الفكر ما أنزل الله عز وجل به من سلطان. ما علينا من هذا الفكر، أنهم المهم أنهم في الواقع يعملون للوصول إلى أهداف، وهم ينتظرون مسيحهم وهو المسيح الدجال الذي يخرج في آخر الزمان فيتبعه من يهود أصفهان 70,000 عليهم الطيالسة، وعلى أثره سيخرج المسيحنا وهو المسيح عيسى بن مريم ليقتل المسيح الدجال بإذن الله سبحانه وتعالى، ويقتل الخنزير ويقيم الجزية. هذا السؤال الذي يجب أن يجيب عليه هو الدول الإسلامية. يعني الآن المسجد الأقصى كما حدثنا بالأفلام الوثائقية المشايخ والقريبون من المسجد الأقصى، المسجد الأقصى الآن يعني على شفا جرف نهار، حفروا تحته من الأنفاق بحيث أن الطائرات تمر من عنده فتؤثر وتهزه. فأنا أقول افترضوا أن اليهود هدموا المسجد الأقصى، هل أنتم متهيئون لردة فعل أو هي مجرد ما نفعله الآن من ردود الفعل لأحداث تحصل؟ مع أن ما يحصل لإخواننا المسلمين من قتل في سوريا أو في العراق أو في اليمن هذا أعظم من هدم المسجد الأقصى مع أهمية المسجد الأقصى. فأنا أقول فلتتهيئ الدول الإسلامية إلى ماذا، يعني إلى متى تنتظر هذه الدول الإسلامية؟ يعني في شبهة على عجل أقولها، الدول الإسلامية تقول باللسان الحال نحن ضعفاء أمام القوة الأمريكية، القوة الروسية، القوة الغربية. طيب هذا الكلام قلتموه قبل 20 سنة أو 30 سنة، ماذا فعلتم لتكونوا في مصاف هذه الدول المتقدمة؟ لم يفعلوا شيئا.
معلم مدمع مدخلات أيضا فضل الشيخ، ولعن نأخذ بعض منها ونأخذ من بعض منها حتى نستكمل موضوعنا حول جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب وأهمية المساجد وعمارة المساجد وأيضا عمارتها العمارة الإيمانية التي ينبغي أن تكون. اسمح لي أخذ مجموعة مدخلات فضل الشيخ. زيد، الشيخ زيد من السعودية، أخونا زيد من السعودية، تفضل أحييك.
السلام عليكم.
السلام ورحمة
السلام ورحمة الله وبركاته.
الموضوع هذا مناسب بمناسبة الجامع المسمى باسم الإمام المجدد الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله.
نعم.
وهذا يشير إلى جذور وأصول دولة قطر، يعني المؤسس الأول الذي قرأته أنا عن تأسيس قطر وكذا، تأسست على تقوى من الله وعلى يعني الشريعة وعلى نصرة الدين ونصرة دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، بل إنه كانت تطبع الكتب السلفية وتوزع، ويعني هذا الذي عرفناه عن أسرة آل ثاني يعني في التاريخ أنهم يعني من ناحية الشريعة والعلوم الشرعية والمحاكم الشرعية وخدمة العلم الشرعي وبناء المساجد. فلا غرابة أن يكون في تواكب بين تسمية الجامع الجديد في باسم محمد عبد الوهاب مع الإمام بفكره ودعوته التي هي دعوة إلى تجديد الدعوة السلفية والعقيدة ونبذ الخرافات والبدع والشركيات. فما أجمل كذلك أن نحرص أكثر وأكثر أن يكون هذا الجامع إن شاء الله منبر إشعاع للعلم ونشر السنة ونشر العقيدة الصحيحة الصافية والتحذير من المذاهب الفكرية الهدامة والمضلة في زماننا هذا، تكون انطلاق يعني يستوحى من هذا اسم هذا العلم وهذا الإمام أن يكون هذا المسجد هذا الجامع إن شاء الله منارة هدى في نشر الخير وفي نشر العلم والسنة في قطر وفي العالم
إن شاء الله.
عن طريق الإعلام اليوم الإنسان يستطيع في جامع أن يعني يكون هذا الجامع فيه دروس مباشرة وفيه يعني تغطيات ويكون فيه يعني على مستوى أن تحول المساجد والجوامع إلى جامعات إسلامية.
نعم.
يعني أن نعود بالمسجد إلى مكانته الأولى لما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الجامع كان المسجد هو موطن النهضة وموطن نصرة الدين وموطن نشر العلم فليكن ذلك كذلك.
جميل.
ونبارك لكم في هذا المسجد وهذا الجامع ونسأل الله عز وجل يجعله معمورا بالله والإيمان باليوم الآخر.
شكرا لك
على معمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر.
شكرا أخونا زيد من المملكة العربية السعودية. معنا أمينة من المغرب. تفضلي أختي أمينة حياكم الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا. أتمنى أن يكون منبرا للتنوير ولنصرة الدين وجمع كلمة المسلمين. جزاكم الله خيرا بعديد حبات المطر وحبات الرمل كل الصحاري. وجعله الله في ميزان حسناتكم.
آمين.
أنا لن أقول مذهب الوهابي أو أي مذهب، سأقول لا إله إلا الله.
أحسنت.
محمد
أحسنت.
رسول الله.
نعم.
ألف صلاة وسلام على مولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
باليمن والبركات.
آمين.
والسؤدد.
آمين.
إن شاء الله. كما أهنئ قطر وأهل قطر باليوم الوطني وزادكم الله خيرا.
آمين.
وجزاكم الله خيرا. وأتمنى أن يكون في نفس الوقت للتنوير وإعطاء اللغة العربية حقها، لأن يعني من خلال القرآن سيتعمق الناس في فهم في تصحيح المفاهيم. وأن يكون من بينهم الشيخ الموجود عندكم سيدنا الشيخ وكل الشيوخ الذي استضفتم الذي كانوا في ضيافتكم لهم دراية باللغة وبالعلم. ونتمنى منكم الكثير. جزاكم الله خيرا. وهذا
شكرا لأختي أمينة من المغرب دائما متواصلة
باليوم والبركات.
نعم.
إن شاء الله إلى يوم الدين يا رب العالمين.
شكرا.
إلى الجميع وبالخير.
شكرا.
إن شاء الله.
شكرا.
بأمان الله.
شكرا.
ويوم وطني سعيد لكل العرب والمسلمين وأهل قطر على رأسهم
وأنتم كذلك إن شاء الله
يحييك.
في المغرب العربي وفي كل دول العالم الإسلامي نسأل أن يعم علينا وعليكم السعادة واليمن والأمان والسلامة والإسلام والإيمان إنه لذلك والقادر عليه. شكرا أمينة من المغرب العربي. أيضا أخونا ناصر من السعودية. تفضل أخوي ناصر. ناصر من السعودية تفضل. انقطع الخط مع الأخ ناصر. فضل الشيخ، يعني فيما يتعلق بجانبهم أهمية عمارة المسجد التذكير بها ومحوريته في أداء الصلاة كركنا أساسيا في هذا الجامع ومحورا أساسيا ودلالات في هذا الجانب، ما هو توجيهك؟
قبل الأخت من المغرب، ما اسمها؟
أمينة.
أمينة أمينة ترى أشارت إشارة جميلة، قالت أنا لست وهابية ولا كذا، أنا أعبد ربي سبحانه وتعالى وأقول لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. نعم، هل من شرط دخول الجنة أن تنضوي تحت مسمى من المسميات؟ لا. إذا سألك أحد أنت وهابي أو سلفي أو كذا، حتى لو لم تعرف الإجابة قل أنا أعبد ربي سبحانه وتعالى.
أصلا فضل الشيخ الوهابية أتت لتقول للمسلمين.
نعم.
قل لا إله إلا الله محمد رسول الله فقط لا غير، وتقول أنا مسلم. الوهابية عندما طلعوا هذا المصطلح، صح التعبير يعني بهذا المصطلح،
لم يرد الإمام أن يخرج هذا المسمى، إنما أراد أن ينقذ الجزيرة من الشرك وعبد الشرك بأن يعبد الله سبحانه وتعالى بأنه لا إله إلا الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الرسول الأحد لهذه الأمة وهو خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، بما تبعه من إخوان الأنبياء الآخرين الذين ساروا على نهج توحيد الله سبحانه وتعالى التوحيد الصحيح.
ولذلك لو تتبع الإنسان من هم الذين أخرجوا هذه التسمية، الذي أخرجها أعداء الشيخ محمد بن الوهاب وأصبحت وصمة عار على بعض الناس. هو والحق نحن في السعودية ما عندنا مسمى أني وهابي، لا في المجامع الرسمية ولا في المجامع الأهلية. دولة إسلامية تعترف بالكتاب القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كمصدر وحيد للتشريع.
صحيح.
بارك الله فيك.
برنامج حياة القلوب هو برنامج وهابي.
كيف؟
برنامج حياة القلوب أتى لتصدير تلك القيم سواء من الإمام محمد بن الوهاب أو من غير المجددين. نعم. كعلم الأمة أيضا الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين. نعم. وجامع الأزهر وما دوره في أيضا نشر القيم التي تتوافق أيضا مع منهج الإمام محمد بن الوهاب. كذلك أيضا المدارس التي امتلأت في الهند وفي السند وفي شرق أوروبا وفي آسيا وفي أيضا أمريكا وقص على ذلك، كانت كلها تدعو إلى قيم وإلى إخلاص التوحيد لله. نعم. سبحانه وتعالى. أحسنت. الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. فضل الشيخ، يعني ذكرت موضوع عمارة مسجد الصلاة وأهميتها في هذا الجانب، والحديث عن المسجد حيث حديث عن صلاة الجماعة في هذا الجانب. نعم. ولو تحدثنا عن الحكم الشرعي لصلاة الجماعة في هذا الجانب وخطورة من تخلف عنها وعمارة المساجد بهذه الصلوات بالنصوص والكتاب والسنة وقول العلماء.
يعني الأصل في بناء المسجد أن يكون للصلاة. الله عز وجل قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والكفار إما أنهم كانوا يصلون لغير الله أو أنهم كانوا يصلون بطريقة على غير ما يريد الله سبحانه وتعالى، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. والله عز وجل يقول إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك. لماذا فصلي لربك؟ لأن المشركين ما كانوا يصلون لله، يصلون للأحجار وللأصنام. لكن الصلاة كذلك تحتاج إلى أداء بالصورة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي صلى في ذات مرة كما في صحيح البخاري على 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 أعلى المنبر، وقال إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي في الظاهر بوضع يدي على صدري في رفع اليدين عند التكبير وعند ربنا ولك الحمد، وصلوا كما رأيتموني أصلي فيما يتعلق بخشوعي في الصلاة وهدوئي في الصلاة وطمأنينتي في الصلاة وفهم حقيقة الصلاة بأن أدخل في الصلاة وأخرج منها بغير الحالة التي كنت عليها. كم من الناس من 40 سنة يصلي وهو من 40 سنة يكذب ويخدع ويظلم زوجته ويقبح وجهها ويضربها. كم من الناس يصلي من 40 سنة وهو في السوق أكبر مخادع. كم من
ونظراته،
نعم، من 40 سنة يصلي ونظراته زائغة ولسانه لا يسلم منه أحد. إذا أين أثر الصلاة عليك؟ أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فيجب أن تفقه هذه الحقيقة. فبنيت المساجد لتهيأ لك لأداء هذه الشعيرة، ثم بعد ذلك يتوسع الهدف من المسجد إلى إقامة ذكر الله عز وجل بشكل عام. لما بال الأعرابي في المسجد قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه البيوت بيوت الله سبحانه وتعالى، إنما أقيمت لذكر الله ولقراءة القرآن وللصلاة وليست لما فعلت. إذن لقراءة القرآن، قراءة القرآن التي ستخرج إشعاعاتها أو تدخل إشعاعاتها على قلبي، ثم إذا خرجت من المسجد ظهرت هذه الإشعاعات على واقعي، فأتخلق مع الناس وأتأدب معهم وأدي أماناتهم وأحترمهم وهكذا.
أحسن الله يفضل الشيخ ونفع بك. طيب، ألا تعتبر الصلاة في البيوت وترك المساجد دون عذر شرعي نوعا؟ ونسأل الله أن يجعلنا جميعا من يحافظ على الصلاة في أوقاتها، نوعا من السعي في خراب بيوت الله فضيلة الشيخ في هذا الجانب. ثم هنا في ما هي الأعذار الشرعية المرعية في هذا الجانب حتى نترك لكل واحد يضع نفسه تلك الأعذار ويرى أنها شرعية وهي في حقيقة الأمر مجرد الله المستعان تكاسل وتهاون في هذا المجال؟
نعم، يعني الحمد لله ستذهب إلى المسجد 5 مرات وكل مرة تقريبا ربع ساعة أو ثلث ساعة وبقية الوقت لك. لو كان الإنسان مقصرا في الذهاب إلى المسجد لأداء الصلاة مع الجماعة ومقصرا في غيرها في أموره الخاصة لهان الأمر. تجد صعوبة شديدة عليك أن تذهب للمسجد 5 مرات، ولا تجد صعوبة شديدة أن تذهب لأماكن أبعد من المسجد بعشرات المرات من أجل المطعم ومن أجل المدرسة ومن أجل العمل ومن أجل السياحة ومن أجل التمارين الرياضية. فهذا هذه قسمة جائرة, قسمة ضيزة في التعامل مع الله سبحانه وتعالى. هناك خلاف شديد بين أهل العلم في وجوب صلاة الجماعة في المسجد, ولعل الصحيح والله أعلم أن صلاة الجماعة في المسجد واجبة, ويدل على ذلك الأدلة المشهورة, ومنها قصة الأعمى المشهور: أجب فإني لا أجد لك عذرا. وإذا تساهل الناس في المجيء إلى المسجد, يقال أنه في بعض الدول تساهلوا ورأوا الرأي بأنها لا تجوز الصلاة فيه حتى هجرت المساجد, ثم بعد ذلك استخدمت كمرابط للخيول.
جميل جدا.
ثم إذا لم يذهب إلى المسجد سيخسر أجورا عظيمة بكل خطوة حسنة, والخطوة الثانية تحط عنه خطيئة وتنزل عليه الرحمات من الله سبحانه وتعالى.
سؤال الأخت سراب أيضا: ماذا تنصح الناس المسلمين وهم يشاهدون الآن والمسلمات اللواتي يحضرن في رمضان أو في غيره في صلوات الجمعة في نظافة المسجد؟ يعني ما هي أخلاق عمار بيت الله؟
صحيح.
ما هي الأخلاق التي ينبغي أن يعمر بها بيت الله الناس, وما هي وكيف ينبغي أن يكون عليه من دخل يكون عليه شكلا ويكون عليه محافظة وسلوكا من يدخل بيتا بيوت الله؟ واسمح لي, وأنا أعرف أحد الإخوة منذ سنوات في الدفن عندنا في قطر يوميا من بعد المغرب ينظف المسجد بنفسه ويضع عطور, وهم المتقاعدين يوميا يأتي بالعطر ويجعله في المسجد وينظف المسجد بنفسه, وهو رجل من علية القوم في هذا الجانب, لكنه يرى تقربه إلى الله بهذا الفعل. يقول أن ليس لدي علم شرعي حتى أفتي ولا أعلم الناس, وليس لدي يعني, فيأتي يوميا بعد المغرب لنظافة هذا الجانب. لعل مثال جاني وأنا في الخاطر حقيقة في هذا الجانب. ماذا تقول هذا الشيخ؟
كان فيه أحد الصحابة يقال له نعيم بن المجمر. لماذا سمي المجمر؟ لأنه يجمر المسجد, يبخر المسجد. المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم, فقالوا إنها ماتت, فغضب النبي صلى الله عليه وسلم عليهم: لما لم تخبروني؟ هذه كانت تعمل تقوم بعمل لدين الله سبحانه وتعالى, إنها كانت تنظف المسجد الذي هو أطهر بقعة على الإطلاق. أن الله سبحانه وتعالى يقول: خذوا زينتكم عند كل مسجد. لماذا إذا أردت أن أقابل مسؤولا تجملت وتعطرت, وإذا أردت أن أذهب إلى المسجد ذهبت بثياب النوم؟ لا ينبغي أنت تقابل ربك سبحانه وتعالى, فأعظم التجمل الأحق به ربك سبحانه وتعالى. في بعض الناس عنده ثقافة سبحان الله أنه بيته يمكن أن يحافظ عليه, لكن خارج البيت سواء كان مسجدا أو مرافق عامة فليجرها على الشوك. ولذلك أحيانا تستغرب تجد بعض الأظافر مقطوعة وموضوعة في المسجد, يقول بعضهم لعلها للصغار. يا أخي أظفر واضح أنه للكبار كبير, كيف تضع؟ لماذا على الأقل ما تضعه في جيبك حتى تخرج من المسجد؟ يتسوك بالسواك, بقية السواك يرميها في المسجد. مناديل تجدها تحت الفرشات, سبحان الله, في بيتك تعمل هذا؟ لا. من الطرائف واحد أحضر مرة من المرات بخورا للمسجد, ثم بعد ذلك تكلم بخور اللي هو العود الدهن, العود الخشب
البخور.
لما أحضرته للمسجد؟ قال: أردت أن يبخر به المسجد. الحقيقة صاحب هذا البخور غشني, هو يريده لضيوفه, فلما غشني قلت نستفيد فيه في المسجد. يا سبحان الله, يعني البخور المغشوش تحضر به المسجد, والبخور الجيد تضعه لأضيافك, أحق ما أحضرت. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, فما يجوز أن تعامل الله بهذه الطريقة. والله فرشة قديمة عندي ما أستفيد منها, فشلتني قدام الضيوف, أحضرها للمسجد. برادة قديمة انكسرت, أحضرها للمسجد. بخور قديم ذهب طيبه وعطره, أحضرها للمسجد. لا, هذا بيت الله سبحانه وتعالى, أري الله عز وجل أنك تعظمه وأنك تبجله. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
نعم, وحقيقة هنا نماذج. عندنا جامع بن باز في معيذر, وهم الجوامع التي لها دور ويشرف عليه فضل الشيخ معجب الدوسري, تجد دائما الروائح الطيبة فيه وينتقى فيه أجمل الأطياف في هذا الجانب وغيره. جامع أخرى, جامع حمد بن خالد رحمه الله رحمة واسعة, أيضا له دور في هذا الجانب. جامع آل مانع, وهم جوامع أيضا المرافقة لدينا. جامع عبد الله عبد الغني, جامع عبد الجليل عبد الغني. هنا جوامع حقيقة كثيرة لها دور في هذا الجانب, وحقيقة زرتها بنفسي وصليت بنفسي, وغيرها من الجوامع الأخرى ربما أيضا في الرياض, في الكويت, في الإمارات, في العالم ككل, من يوجد ويسخر الله سبحانه وتعالى لعمارة هذه المساجد ونظافتها, وأيضا عمارتها العمارة الإيمانية. هنا اتصال فضل الشيخ. طيب. العطر
مجعبتك. لا الاتصال قبل.
طيب الاتصال قبل, أحصل الله إليك. دائما تؤثر الآخرين.
لا أبي حتى ما تطيل عليه.
نعم, أبو نايف, تفضل يا أبو نايف.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
الشيخ أثرك على نفسه وجعل لك الكلام.
سم؟
أقول الشيخ أثرك على نفسه بغى يلقي كلمة فأسمح لك بالكلام. تفضل يا أبو نايف.
والله أنا أشكركم في خير, لأن لاحظت أنه دخلت المداخلة متأخر وما قصرت معي كلكم والمخرج أشكر كل الشكر حقيقة.
يا مرحبا بنايف، تفضل يا بنايف.
وأنا أعرف أنه متأخر لكن شفت أهمية الموضوع فقلت يعني لو أساهم هذا الشيخ عليه رحمة الله لو أساهم في كلمتين بس شكر عرفان للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وأشكر دولة قطر حقيقة على هذا البادرة الطيبة في بناء هذا الجامع حتى يعرف الناس فضل هذا الشيخ المجدد والداعي محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ورد بسيط لأولئك الذين يشككون في محمد بن عبد الوهاب، ما هو إلا رجل داعية فقط، الذين ينسبون للوهابيين وغيرها هذا كلام غير صحيح. محمد بن عبد الوهاب رجل داعية مجدد مثله مثل أي إنسان يخدم دينه ووطنه.
نعم.
جزاكم الله خير على
هذه. جزاك الله خير يا أبو نايف على هذه المداخلة الدائمة معنا، وشكر لك سعيك وأصلا يبارك في نايف وإخوانه وأن ينفع بك في الدنيا والآخرة. شكرا أبو نايف. أم هند من السعودية، أم هند تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله لكم في هذا المسجد إن شاء الله وكل المساجد.
آمين.
وملاه الله بالإيمان إن شاء الله ونصلينا الموحدين يا رب.
آمين. آمين رب العالمين.
يا شيخ مثلا الصلاة الحين سبحان الله حنا المسلمين الوحدين صلاة يعني عبادات الشباب ورجال الصبار، أنا أشوف الناس اللي عندهم شبهات وعندهم بدع مسكين بقى أكثر من الناس اللي عنده توحيد ما شاء الله مثل النور الساطع كل واضح للكل. مثلا الحين رجال كبير عمره 40 سنة داوم الدوام يعطون يعني شهادة رجل مثالي بالدوام ما يتأخر ولا ثانية، وبالصلاة سبحان الله الفجر يسمع المذن ويصلي بجنب فراشه ويرد ينتدح حتى ما يقول سبحان الله والحمد لله. يجي العصر يسمع المذن ينتدح، إذا عنده طفل صغير قال له مشنا بالبقالة قام على طول مشى وداه. الصلاة سبحان الله يعني ياخذ غصب من الراحة يلا يقوم يصلي بالبيت.
نعم طيب
طبعا عاد عند الشباب كذا ما نصيحتكم من هذا الأب اللي كذا يعني مواظب على الدوام ما يفوت ولا
طيب
دقيقة والعباد اللي تنفع بالدنيا والآخرة.
نعم نعم وصلت الرسالة مهند، وحتى لا يدرك الوقت ويؤذن على العصر في هذا الجانب. شكرا مهند على المداخلة هذه وتوصيت فضل الشيخ. الأخت أمينة ذكرت أهمية تعزيز اللغة العربية في كثير من المحافل، أبو نايف علق والأخ ناصر قطع الخط مع مهند، ذكرت الشبهات والبدع أكثر من التوحيد في هذا الجانب ما هو المغزى، وكثير من الناس يتكاسل عن الصلاة يندفع في عمله ويترك الصلاة في هذا الجانب. ما هي توجيهاتك في هذا الجانب الشباب والشيب والصغار والكبار والنساء والرجال؟
يعني أنا أجمع ما كنت سأقوله مع الإجابة عليها. يعني هي كما قالت يعني يأخذ المثال في الدوام لأنه لم يتغيب ولا يوما واحدا، وفي الصلاة بعكس المثالية، فيجب أن نحترم مواعيدنا مع الله سبحانه وتعالى كما نحترم بل أعظم من احترامنا لمواعيد الناس. نصيحتي للتجار أولا أن يقيموا مساجد كبرى ينتفع بها الناس، وأن يقيموا مساجد ذات عشرات المشاريع، وأن لا يجاملوا في اختيار الإمام واختيار الخطيب، فليختاروا من ينشط هذا المسجد
ومنهجه صحيح
ومنهجه منهجه على التوحيد الصحيح وفهمه للواقع وإدراكه بحيث يفيد هؤلاء الناس.
جدا. المرأة والمسجد، المرأة ودورها في المسجد أيضا في هذا الجانب، ما تصوركم في حسن الصغر المسجد الدعوة والتربية وتكوين وسط فئة النساء اللواتي هم ربيات الأجيال؟
أنا أقول يا أيتها النساء في قطر، يا أيتها الأخوات في قطر، لا تنتظرنا أن يأتي إليكم مندوب من جامع الشيخ محمد بن عبد الوهاب ليقول لكم ما الذي تريدون، أنتم قدموا ما تريدون من هذا الجامع. قلوا نريد يوما خاصا بالنساء، نريد أن نحضر مجموعة من الدعاة والعالمات والمربيات، نريد أن يكون لنا نصيب، يعني كما فعل النساء الصحابيات مع النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله أخذك الرجال عنا فاجعل لنا يوما تعلمنا فيه مما علمك الله سبحانه وتعالى. بعد أخذ الموافقة المبدئية بعد ذلك يكون هناك ورش عمل ما الذي تريدونه. نعم. من هذا الجانب
هنا طبعا لعلنا نشيد بدور وزارة الثقافة والشؤون الإسلامية في هذا الجانب، وقد فتحت المجال ومن أراد اقتراحات في الوزارة موجودة في اقتراحات لأي اقتراح يراه الناس مناسبة لهذا الجامع، فالجامع منا ولهم ومنهم لنا ومن حسنت. كل الناس للجامع كل يعني في هذا الجانب، حتى للمشاهدين عبر هذه الشاشة في كل أصقاع العالم، فهو بيت من بيوت الله
أحسنت.
يعمر كغيرهم بيوت الأخرى في هذا الجانب. طيب فضل الشيخ بآخر سؤال في هذا الجانب، كيف نرسخ في قلوب أبنائنا حب المسجد والتعلق به وحفظ الهوية في هذا الجانب من خلال هذا المسجد؟ وقبل أبنائنا كيف نجعل نحن قلوبنا معلقة في المساجد قبل ذلك، وما أفضل تعلق القلوب به، ما فضل تعلق القلوب به في هذا الجانب؟
طبعا ما فضل تعلق القلوب بالمساجد، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل قلبه معلق بالمساجد. كيف نربي الشباب؟ أن نأخذهم معنا إلى المسجد، نتلطف معهم، نكافئهم، نشجعهم. كذلك قل مثل ذلك عن إمام المسجد، مؤذن المسجد، القيم على المسجد، إذا رأى الشباب الصغار في المسجد يبتسم في وجوههم. نعم
تفضل.
أنا ما زلت أذكر أحدا من الناس لم يتعامل معي وأنا صغير تعاملا جيدا، وما زلت أذكر هذه القصة. يعني أنا شاب في الخامسة الابتدائي، صغير، ما زلت صغير، جئت إلى المسجد أنتظر من
أنت شخصيا
أنا شخصيا أنتظر من أهل المسجد الترحيب بي، أنا لتوي جديد أنظر إلى وجوه الناس، فوجدت فرجة في الصف الأول فتقدمت فيها لأني أريد أن أنافس. فما هي إلا لحظات حتى جرني أحد الكبار السن من الخلف بأسلوب مقذع وغضب علي وقالوا أنتم صغار، أنتم في الخلف. فسبحان الله، يعني كرهت المسجد فترة من الزمن بسبب هذا التعامل. فأنا أقول اكسبوا هؤلاء الشباب، لطفوهم، اجعلوا المسجد يعني إذا أردت أن تهدد ولدك قل إذا ما كنت عاقل سأحرمك من الذهاب إلى المسجد.
جميل جدا، حصل لك الشيخ ونفع بك. ما بقي لي في حلقتنا اليوم حول جامع الإمام محمد عبد الوهاب لأن أتقدم لك شخصية أفضل الشيخ
وأنتم كذلك
فادي خليوي بوافر الشكر وتقدير على ما قدمت، وموعدك أتوقع الليلة مع الإخوة الجماهير في ساحة حياة بلازا
إن شاء الله
الليلة إن شاء الله في مهرجان أغلى وطن بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر،
وسيكون هناك إن شاء الله مسابقات وجوائز طيبة ورائعة.
جميل، بحضورك إن شاء الله
بإذن الله، الله.
وأنا مجهز مجموعة من جميل. الغاز
أريد الحرم يقول الإعلان موجود عنده إن شاء الله،
توكلنا على الله. توكلنا على الله.
ومحمد إعلاننا يسر إخوانكم في مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية ومجمع حياة بلازا دعوة الجمهور الكريم لحضور فعاليات مهرجان أغلى وطن بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر، والذي تستمر فعالياته يومي الجمعة والسبت. كان أمس الافتتاح تقريبا الخميس بحضور الشيخ نبيل العوضي، واليوم بحضور فضيلة الشيخ خالد الخليوي، وتبدأ الفعاليات الساعة السابعة مساء في ساحة الاحتفالات أمام مجمع حياة بلازا، بانتظاركم الكثير من المفاجآت والمسابقات والهدايا القيمة كما ذكرت بحضور الشيخ نبيل العوضي والشيخ خالد الخليوي والشيخ إبراهيم الطلحة وأيضا المنشد أحمد الجربي وفرقة وسع صدرك، وكذلك أيضا المنشد القطري حسين المري، وكذلك أيضا عدد من الفعاليات الأخرى والمسابقات والجوائز التي لم تذكر في هذا الإعلان، منها جوائز نقدية ومنها جوالات ومنها أيضا فعاليات متعددة للأطفال والنساء والرجال في هذا الجانب، وهناك العديد من الجوائز في هذا الجانب. طبعا الاستفسار عن هذا المهرجان الاتصال على الخط الساخن 553-418-18 553-418-18. إلى أن نلقاكم أيها الأخوة في حلقة جديدة إن شاء الله ومع مشاريع جديدة في هذا الجانب، اسمحوا لي أن ندعو لنا جميعا وأن ندعو لهذه الدولة الفتية المباركة بالتوفيق والسداد والأمن والإيمان والرخاء والاستقرار في عهد هذا الأمير المبارك وغيره، وأن يعم أيضا استقرار بلاد المسلمين أجمعين إنه لذلك والقادر عليه. إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من برنامجكم الأسبوعي حياة القلوب، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وابقوا بطاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.